مساء الخير عليكم. معلش انا عملت حلقة الصبح، كانت الجزء الثاني، بس قلت عشان ننجز لان الموضوع شكله هيطول، وكل ما احضر شوية حاجات او اكتب شوية حاجات بلاقي الموضوع بيوسع مني. بنرحب بالناس اللي بتدخل، واهلا بيكم في الحلقة الثالثة من تاريخ افغانستان، وايه اللي ادى الى الوضع اللي حاصل حاليا. يوم 17 يوليو 1973، قائد الجيش اللي هو في نفس الوقت امير من العيلة المالكة وقريب الملك، اسمه محمد داود خان، عمل انقلاب غير دموي على الملك، وخلع الملك محمد ظاهر شاه اللي كان مسافر بره افغانستان في الوقت ده. هو الاول راح يتعالج في انجلترا، وبعدين راح ايطاليا يقضي اجازة على جزيرة. الانقلاب ده حصل بمساعدة ضباط يساريين في الجيش، وبمساعدة حزب الشعب الديمقراطي، وده حزب يساري ماركسي لينيني. الملك لما سمع بالانقلاب قرر يتنازل بكل سلمية عن العرش، وقرر البقاء في إيطاليا بعد حكم استمر 40 سنة. تخيلوا الملك ده بيحكم من 1933 لحد 1973، 40 سنة، وبكده انتهت الامبراطورية اللي هو كان الوريث بتاعها، اللي حكمت لمدة قرنين من الزمان. عايزين نفكركم ان داود خان بشتوني متعصب وعنده افكار تتعلق بقومية البشتون، من ضمنها استرجاع اراضي للبشتون في شمال غرب باكستان، وده هيبقى فيه مشكلة مع باكستان هنتكلم عنها فيما بعد. قبل ما يحصل الانقلاب ده كان في اسباب طبعا لحدوثه، غير رغبة هذا الامير وقائد الجيش ان هو يستولي على الحكم. باكستان ما كانتش ملكية بالشكل اللي احنا عارفينه، لكن كانت ملكية برلمانية. هي تحولت ملكية برلمانية قبلها ب9 سنين في سنة 1964، وبقى في 5 حكومات مختلفة حكمت البلاد في الفترة دي، كلهم ما شاء الله فشلوا في ان هم يعملوا اصلاحات حقيقية في هذا البلد اللي بيحاول يتحضر وبيحاول يبقى حديث، وفيه نسبة فقر عالية ونسبة جهل عالية، ومفيش مرافق واصلة للقرى والمدن النائية والحاجات اللي زي كده. ده غير ان سنة 71 و72 حصلت مجاعة في افغانستان مات فيها الاف. فطبعا الانقلاب ده كان بيزعم ان هو علشان يعالج المشاكل دي، ووجهت اتهامات لهذا الانقلاب ان هو حصل بتدخل سوفيتي، لكن مفيش ادلة تاريخية بتثبت ده. داود خان عين نفسه رئيس الجمهورية ورئيس للحكومة ووزير للخارجية وقائد للجيش، كل المناصب دي خدها لنفسه. وأعلن سياسة عدم الانحياز، إن هو لا موالي للاتحاد السوفيتي ولا موالي لأمريكا، فاعترفت الهند بيه واعترف بيه الاتحاد السوفيتي. وبرضه كانت في مخاوف قايمة في أفغانستان وخارجها من الاشتراكية، خصوصا إن اللي ساعدوه يعني ليهم نوايا اشتراكية. داود خان حاول يعمل علاقات مع باكستان وأمريكا، وده قلق السوفييت شوية. في إبريل 1978 حصل انقلاب تاني على داود خان، وداود خان وعيلته انضربوا بالطيارات السخوي بتاعت الجيش الأفغاني في القصر بتاعهم واتقتلوا. ووصل نور محمد تركي، هو تركي مش تركي، وبقى رئيس، وده راجل موالي للسوفييت تماما. الحزب اللي دعم الانقلاب بتاع داود خان في الاول، الحزب اللي قلنا عليه ان هو حزب الشعب الديمقراطي وهو حزب اشتراكي، كان حزب أقلية أصلا، يعني كان بياخد أيام الملك كان بياخد كرسيين 3 كراسي في البرلمان، حاجات زي كده يعني. الحزب ده برضو كان ليه دخل في الانقلاب على داود خان وقتله وتعيين نور محمد تركي رئيس. داود كان فاكر ان الروس هيساعدوه عشان ياخد ارض البشتون اللي في شمال غرب باكستان، زي ما قلت لكم هو كان بشتوني متعصب وعنده اجندة بشتونية قومية، وعايز يجمع اراضي البشتون كلها تحت حكم واحد. طبعا البشتون ليهم اراضي في دول مختلفة في المنطقة. الروس حسوا انه محتاج لهم، فابتدوا ان هم يتدخلوا في سياسته الخارجية ويقولوا له يعمل ايه ويتدخلوا في البلد وبتاع، فهو كان بيتململ من الموضوع ده، فعلاقته بيهم اتدهورت. والحزب نفسه حصل فيه انشقاق، بقى فيه فصيلين، فصيل اسمه برشام وفصيل اسمه خلق. فصيل برشام كان يعني مع الرئيس، وفريق خلق كان ضد الرئيس، وهو ده اللي هيعمل انقلاب 78. فصيل خلق استولى على الراديو وأعلن نهاية سلالة نادر خان. ما ننساش ان الرئيس المخلوع كان من السلالة الملكية هو كمان، فبكده نادر خان اللي أسس هذه الإمبراطورية من 200 سنة زي ما حكينا في الحلقة اللي فاتت، انتهت السلالة بتاعته. الفصيلين بتوع الحزب الحاكم كونوا حكومة ائتلافية من الفصيلين، من خلق وبرشام، بس فصيل خلق كان عايز يسيطر لوحده، فعمل ادعاءات بقى ان في مؤامرة من فصيل برشام، وقرر ان هو يشيل الوزراء البرشاميين كلهم ويحبسهم، وحبسوا حتى الجنرال عبد القادر بتاع سلاح الطيران اللي ضرب القصر الجمهوري وقتل الرئيس السابق. لكن في سبتمبر 1969، حفيظ الله أزاح تركي وأعدمه، فما شاء الله الناس كلها انقلبت على بعض وقامت على بعض ودبحوا في بعض. الحكومة دي أثناء وجودها وحكمها القصير ده اللي هو مباشرة قبل الدخول السوفيتي لأفغانستان، حاولت تعمل إصلاحات اشتراكية شيوعية يسارية، لكن بالقوة وبالقمع وبشكل لا يتناسب مع طبيعة المجتمع الأفغاني، اللي هو مجتمع قروي وقبلي وليه نظام اجتماعي معين ونظام ديني معين ومحافظ ومش عارف ايه، وغيروا العلم بتاع أفغانستان وخلوه علم أحمر يشبه علم الاتحاد السوفيتي وعلم الصين وعلم الدول الاشتراكية. حاولوا يعملوا إصلاحات زراعية وصدروا أراضي ويطبقوا الاشتراكية والكلام ده، كانت النتيجة انهيار الإنتاج الزراعي في أفغانستان. ما فلحوش بس في غير في إعلان مساواة المرأة بالرجل بالكامل، لأن كان في قيادات في الحزب نسوية يعني ستات وكده يعني، وأعلنوا مساواة الرجل بالمرأة في التعليم وفي الوظائف وفي الصحة، لكن كل ده طبعا تحت دولة قمعية ما استمرش. الصحافة ابتدت تتكلم في الوقت ده عن إن أفغانستان لأول مرة في تاريخها يبقى فيها قمع سياسي وزوار ليل وناس بتخبط على البيوت بالليل وتخطف الناس وتحبسهم أو تخفيهم، وشبهوا ده باللي كان بيحصل في الدول العربية وقتها. ما شاء الله يعني، كان بينضرم بينا المثل يعني إن هم ما كانش عندهم زوار ليل ولا ناس بتقبض على الناس في الفجر ولا كلام من ده، والصحف كتبت إن احنا بقينا زي الدول العربية. تخيلوا أفغانستان كانت بتقول كده. حصيلة هذا القمع كان 27,000 معتقل في السجون الأفغانية التابعة للنظام الاشتراكي أو الشيوعي الموالي للسوفييت الجديد. الاتحاد السوفيتي طبعا ما كانش راضي عن اللي بيحصل ده، وشايف ان هم بيهبلوا هيخربوا الدنيا، بس كان بيدعمهم برضو في نفس الوقت. معظم المعتقلين او كتير من المعتقلين كانوا من الملالي، والملالي دول جمع ملة، والملة ده هو الفقيه بتاع المدينة او بتاع القرية او رجال الدين عموما. النظام وقتها كان شايف ان هم واقفين ضد التقدمية وضد الإصلاحات الاشتراكية اللي بتتعمل في أفغانستان، فقال لك إيه؟ أحبسهم. طبعا الـ الكلام الفارغ اللي كان بيعمله النظام الاشتراكي الانقلابي ده في أفغانستان زعل بقى زعماء القبائل والإسلاميين وحتى الاشتراكيين المويين اللي هم مختلفين عنهم ورجال الدين والليبراليين. كل الناس دي بقى كانت إيه؟ كانت قرفانة من القمع اللي بيحصل، وابتدى يحصل ثورات في بعض المدن زي كونار وزي حيرات. السوفييت في الوقت ده شافوا ان الليلة هتخرج من ايد الاشتراكيين في افغانستان، وهم عايزين حكومة يسارية اشتراكية او شيوعية في افغانستان، فاستخدموا حاجة استخدموها قبل كده الحقيقة في تشيكوسلوفاكيا. فاكرين لما حصل انتفاضة في تشيكوسلوفاكيا والسوفييت اتدخلوا ودخلوا بالدبابات علشان يرجعوا تشيكوسلوفاكيا للعباءة الاشتراكية بتاعة الاتحاد السوفيتي؟ ده كانوا بيسموه عقيدة بريجنيف، وده نظام أو حاجة في السياسة الخارجية السوفيتية بتقول ان الاتحاد السوفيتي من حقه انه يدعم الـ الانظمة الاشتراكية في الدول اللي موجودة داخل الاتحاد السوفيتي، ووسعوها خلوها للدول المجاورة او الحليفة للاتحاد السوفيتي عشان يقدروا يطبقوها على تشيكوسلوفاكيا، اللي هي تشيكوسلوفاكيا كانت دولة مستقلة ما هياش من دول الاتحاد السوفيتي، لكن كانت من الدول الحليفة او من دول حلف وارسو بقى والحلف الدول اللي هي ايه داخله في عباءه الستار الحديدي بتاع الاتحاد السوفيتي. فعوملت افغانستان بنفس المعامله، انت دوله فيكي حصل فيكي انقلاب ومسكك الاشتراكيين، فاحنا مش هنسيب الاشتراكيين، الاشتراكيين دول رجالتنا، فخش يا عم افغانستان. فدخل الايه الغزو السوفيتي في ديسمبر 1979 دخل أفغانستان، وحصلت بقى الحرب بين الأفغان والمجاهدين الأفغان ضد هذا الغزو، واللي ساعدهم فيها كثير من الدول منهم أمريكا ومنهم مصر. واستمرت هذه الحرب 9 سنوات، وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية إن شاء الله. طبعا الحلقة دي مش عايز أطولها عن كده، خلي الحلقات خفيفة كلها ربع ساعة وثلث ساعة، الحلقة دي 16 دقيقة، فمش هطول عن كده، ونتكلم عن الغزو السوفيتي لأفغانستان في الحلقة القادمة. وأنا مش شايف في أي أسئلة، فنختتم هذه الحلقة ونشكركم على حسن استماعكم.